أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بالنسبة للرواسي اللي يراد بها الجبال، ذكر بعض المفسرين أنه هناك نظريات علمية تؤيد هذا الشيء، وهي أن الجبال لها جذور في الأرض، وهذه الجذور في مقابل بعض الأعماق الموجودة في طرف آخر من الأرض، ويسبب حفظ توازن الأرض، شيء من هالقبيل. وشيء آخر أيضا أنه في داخل جوف الأرض يحدث بعض التغييرات اللي هو ناتج عن هذا الشيء، يعني إذا يصير مثلا من جهة يصير تغييرات من خروج بعض المواد من الأرض، فيحدث نتوء في جانب آخر حتى يحفظ التوازن. على كل حال، أكو بعض النظريات العلمية اللي يقال بأنها تؤيد هذا الأمر. احنا طبعا ما نفسر القرآن على ضوء هذه النظريات العلمية، وإنما نقول بأنه يمكن انطباق بعض النظريات على هذا الأمر. واللي نعلم هو أن الله تعالى يقول أن هذه الرواسي، يعني الجبال الشامخات، تحفظ الأرض من الميدان، إما بحفظ توازنها أو من جهات أخرى، فتحفظ الأرض من الانحراف، أو يمكن تحفظ الأرض من بعض الزلازل، يعني لعله لو ما كانت هذه الجبال كان يحدث زلازل أكثر من هذا، أو يحدث بعض حين أنا ما أدري إيش يقولونه من ناحية علمية، بعض التحركات اللي يصير على القشرة الأرضية اللي قد تسبب انتقال منطقة إلى أخرى، فهذا يحدث يعني خطر كبير في مناطق السكنية، بحيث لا يمكن السكن على الأرض إذا يكون هالشكل. فهذا وجود الجبال يمنع من حدوث هالتحركات بصورة وسيعة، وهو موجود لكن خفيف وبطيء. على كل حال، الله تعالى هيأ هذه الأرض مع كل هذه الأوضاع اللي نشوفها، الأوضاع الجوية والأوضاع الأرضية في باطن الأرض وظاهر الأرض، حتى الإنسان يمكنه أن يعيش عليها. ولا شك في عظمة هذه الخلقة في السماوات وفي الأرض وفيما بث فيها من كل دابة والحيوانات، وما يشتمل عليه وجود كل حيوان من آثار عظيمة وآيات عظيمة للإنسان يعلم بالنسبة لنفسه أشياء اللي أصلاً المقدار اللي هو عرف، وهناك أمور غابت عنه. وكذلك بالنسبة لإنزال الماء من السماء اللي هي وسيلة العيش والحياة في هذه الدنيا، ولولا المطر ما كان للحياة أي وسيلة أصلا، ما يمكن الحياة على الأرض. هذا خلق الله، يعني كل ما تشوفون حولكم من السماوات والأرض التي منها هو هذه الآلهة اللي أنتم تعتبرونهم آلهة، هذول أيضا من خلق الله، كل هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كيف تدعون أن هناك آلهة غير الله؟ الآلهة هذه ماذا تعمل؟ كيف تدعون أن هؤلاء يديرون الحياة ويدبرون الأمور؟ هل يمكن تدبير بدون خلقة، مع أن التدبير ليس إلا بالخلق. إذن أروني ماذا خلق الذين من دونه حتى يستحقون التسمية بآلهة ويستحقون العبادة؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يعني ما يحتاج الدورون بل إضراب، يعني لا يمكنكم أن تجدوا شيئا حجة عذرا خلقة خلقا لهؤلاء، لا يمكن. بل الظالمون يعني الذين يعبدون غير الله ويدعون الألوهية لغير الله في ضلال مبين. فأولا وصفهم بالظلم، وثانيا عيرهم بكونهم في ضلال واضح مبين، يعني واضح. أما الضلال الواضح فهذا واضح، لأنهم يعتبرون الأشياء اللي لا يمكنهم أن يخلقوا بل هم يخلقون، يعتبرونهم آلهة في مقابل الله سبحانه الذي هو خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور. وأما أنهم ظالمون، لأن هذا أيضا كما سيأتي في آيات في مواعظ لقمان، لأن هذا هو الظلم العظيم الذي الإنسان إذا يشرك بالله ويجعل لله شريكا فهذا أعظم ظلم وأعظم معصية. فهم ظالمون وهم في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من هو لقمان؟ هناك كلام طويل في التفاسير، روايات متعارضة ومتناقضة في كتب السنة والشيعة. بعضهم يقولون بأن لقمان كان نبيا، وهذا قليل اللي يقول من دون أي مستند. يعني في الروايات لا، الروايات تقول بأن لقمان لم يكن نبيا، سواء من في كتب السنة وفي كتب الشيعة أن لقمان لم يكن نبيا وإنما كان حكيما عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله وأودع فيه الحكمة. شيء عجيب هذا، أحب الله فأحبه الله وأودع فيه الحكمة. الرواية من الرسول صلى الله عليه وآله. على كل حال الظاهر أنه لم يكن نبيا، ويدل على ذلك أن الله تعالى لم يمتدحه بالرسالة والنبوة، وإنما امتدحه بإيتاء الحكمة. ولو كانت هناك له رسالة أو نبوة لكان الله يمتدحه أولا بذلك، لأن النبوة والرسالة أعظم صفة يعني يتصف بها الإنسان، فكيف يمكن أن يصفه بالحكمة من دون توصيفه بالنبوة والرسالة؟ هناك بعض الناس اللي يتعصبون للحكماء والفلاسفة، وعلى بالهم أن الحكمة معناه هو كل ما يدعونه هؤلاء من علم، فيقولون بأن الله تعالى خيره بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة على النبوة، وهذا كلام باطل. ولو كان فعل ذلك لم يكن حكيما، بل كان جاهلا. اللي يختار الحكمة على النبوة، لأن النبوة أعظم مقام يصل إليه الإنسان، يكون مخاطبا بالوحي، كيف يمكن أن يختار الحكمة على النبوة؟ النبي حكيم وفوق الحكيم، ما يمكن نبي بدون حكمة. ولكن هؤلاء على بالهم أن الحكمة يعني هذا الفلسفة اللي هم قارينه في الكتب، يتصورون أن الحكمة الواردة في القرآن المراد بها هذا الحكمة. وتشوفون في كتب الفلسفة أصلا يقولون ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يفسرون الحكمة بهذا المعنى اللي هم، مع أن هذا الكلام يعني الكتب الموجودة اللي يقال أنها فلسفة وأنها علم أكثرها أصلا مو علم، مجرد أمور عرفية ربطوها مع بعض وجعلوها بصورة علمية، وعلى بالهم شيء مثلا يقدمونه للناس. واللي يعتبر علما كلام إنسان، في كل مرحلة تشوفون التغييرات والتبديلات اللي تحصل عليها، والأخطاء الموجودة فيها إلى ما شاء الله. ويمكن أكثرها خطأ، أكثر ما يقال عنها أنها حكمة وأنها فلسفة وأنها علوم عقلية أكثرها خطأ، كل هذا كلام باطل. اللي ما يكون مستند إلى الوحي قليل منه، لأن اللي يكون مستند إلى تجربة أو إلى شيء علمي يعني واضح ما يكون يتدخل فيه الحدس والتخمين، خب لا بأس به. وأما هذه العلوم اللي الإنسان يقعد في نفسه ويفكر بدون استناد إلى وحي وبدون استناد إلى علم صحيح ووثيق، هذا ما يمكن أن يعد علمه. على كل حال إحنا ما نبي نتدخل في هذا الموضوع، قضية الفلسفة والحكمة، ولكن من الخطأ الكبير تفسير الحكمة الواردة في القرآن بهذه العلوم العقلية اللي هم يعتبرونها حكمة. وهذا الخطأ طبعا وارد في كثير من الموارد وسبب لاشتباه كثير من الأمور. المصطلحات العلمية الموجودة بين العلماء يشتبه بأنها هي نفس الألفاظ والمعاني الموجودة في القرآن والحديث، وهذا غلط. الظن مثلا، العلم، الظن، اليقين وغير ذلك من الأمور اللي تشوفونها مثلا في القرآن، هذا معنى عرفي مو المعنى الاصطلاحي اللي هم عندهم. الحكمة كما قلنا سابقا في الواقع هي المنع، المنع. حكمت الدابة يعني ألجمتها ومنعتها، فالدابة تعتبر حكيمة في هذا الحال، يعني محكومة، ما تقدر تعمل شيء إلا باختيار صاحبها وراعيها. الإنسان الحكيم الذي يكون في من نفسه مانع لا يعمل عملا سفهائيا وغير منطقي، هذا حكي. من يؤتى الحكمة يعني الذي آتاه الله هذه الحالة، اللي ما يعمل عمل سفهائي، ما يعمل عمل غير منطقي، يمتنع من هذه الأعمال. ولذلك يقال في صفات لقمان أنه ما كان يتكلم، كان قليل الكلام، وكان إذا سئل أنه من أين بلغت هذه الحكمة يقول من عدم التدخل فيما لا يعنيني. وهذا الشيء مهم جدا، أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه. وإحنا أكثر ابتلاءنا يحصل من هذا الجهة، اللي نتدخل ونتكلم في أمور لا يعنينا أبدا. على كل حال الحكمة معناه هذا، معنى الحكمة هو هذا الأمر، هذه الحالة. طبعا اللي يحصل له هذه الحالة إذا تكلم ما يتكلم إلا بالكلام المنطقي الصحيح، يعني يرى بنور الله، يحصل له حالة اللي يتمكن من رؤية الحقائق والأمور الواقعية. هذا لقمان. وإذن على الظاهر أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا تقيا صالحا عبدا أحب الله فأحبه الله وأودع فيه الحكمة، وما كان يتكلم بكلام فلسفي أو كلام من هالقبيل اللي دول عندهم، لا، وإنما كان يتكلم بكلام منطقي الإنسان يقبله، من يسمعه يقبله، مواعظ مثل ما هو منقول في هذه الآيات المباركات. وهناك روايات أيضا تنقل كلاما من لقمان، طبعا ما أدري عن حدود اعتبار هذه الروايات، والمهم هو الآيات الواردة. والروايات ما لا بأس بها، يعني مو شيء غير مقبول، كلام مواعظ من هالقبيل. ولقد آتينا لقمان الحكمة، طبعا الحكمة يمكن أن تحصل بالرياضة النفسانية وبالممارسة، وكله من إيتاء الله، يعني مو إلا آتينا. مو هذا أكو في رواية أن لقمان أمسى نام وقام حكيم، هذه الصورة كأنه في المنام مثلا أودع فيه الحكمة، ما أعتقد هذه الرواية تكون صحيحة، مو واقعية. هذه الله تعالى لا يودع الحكمة بهذه الصورة. إيه بالنسبة للأنبياء أو أئمة، أولئك مو من أول تكونهم حكماء، ولكن الإنسان العادي يأخذ الحكمة مو عن هذا الطريق، لابد له من تقوى، لابد له من عمل صالح، لابد له من رياضات نفسانية وبدنية وعملية طبعا وفقا لأحكام الشرع حتى يحصل له هذه الحكمة. مو أنه مجرد مثلا ينام في الليل ويقوم الصبح مثلا حكيم، هذا مو معقول، مو منطقي هذا. وإيتاء الله تعالى إياه مو معناه أنه آتاه بصورة إعجازية، لا، آتاه الحكمة لأنه كان يستحقه، يستحق الحكمة، آتاه الله باعتبار أنه كان يحاول الوصول إلى هذه الدرجة وكان يعمل في سبيل هذا الآن فآتاه الله. كل من يعمل يؤتيه الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن يقولون النحاة أن هذه أن مفسرة، مفسرة للحكمة، فمن هنا يتبين أنه الحكمة المقصود بالحكمة هي الشكر لله، يعني كأن كل حكمته تتلخص في الشكر لله. والشكر لله ليس هو مجرد التكلم بالشكر مثل ما احنا نشكر الله بعد الأكل مثلا، شكرا لله، وهذا نوع من الشكر، وإنما الشكر أن الإنسان يضع كل شيء مما أنعم الله به عليه في موضعه، فلا يستعمل يده ولا عينه ولا لسانه ولا عقله ولا فكره إلا فيما طلب الله منه وفيما يدري يعلم بأن هذا فيه مرضاة الله سبحانه. إذن فاللقمان أوتي الحكمة يعني لا يعمل إلا بما يرضي الله، وهذا هو الشكر وهذا هو الحكمة. هذا يظهر من نفس الآية، أن اشكر لي، مو أنه آتيناه الحكمة وقلنا له أشكر لله، آتيناه الحكمة أن اشكر لله، فهذا هو الحكمة. ولم يقل أن اشكر لنا مثل ما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، أن اشكر لله. هذا الالتفات والتغيير في القرآن كثيرا، ما هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب، من الخطاب إلى الغيبة، من ضمير الجمع إلى ضمير مفرد أو بالعكس، هذا كله إلى يعني رموز أدبية، كتاب طويل يحتاج إلى في كل هذه الموارد، وهناك كتب مخصصة لهذه الأمور. والظاهر أنه في هذا المورد اللي الله تعالى لم يقل أن اشكر لي أو أن اشكر لنا، وإنما قال أن اشكر لله، يعني الشكر لذا لتلك الذات المستجمعة لجميع الصفات الكمالية، بما أنه يعني مو لي الشخصي، مو المهم أن لله تعالى بما أنه آتاه الحكمة، يعني تارة يقول أن اشكر لي حيث أني آتيتك الحكمة، لا مو هذا. تارة الله تعالى لو كان يقول أن اشكر لي أو أن اشكر لنا، يعني معناه حيث أننا آتيناك الحكمة فاشكر لنا، لا، اشكر لله سواء آتاك الحكمة أو لم يؤتك الحكمة، بما أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت إلى آخره، فاشكر لله بما أنه الله، مو بما أنه هو الذي آتاك الحكمة. النكتة يعني في هذا الوصف، مو أنه لأنه آتاك الحكمة أو لأنه أنا، لأنه الله. ويقولون في الأدب بأن تعليق الحكم على الوصف هذا مشعر بالعلية، يعني إذا قال مثلا أكرم زيدا العالم، معناه يعني لأنه عالم، مو أنه زيد لأنه زيد، لأنه عالم. وهني طبعا مو وصف، ذات، ولكن هذا ذات لا تعرف إلا بوصفه، لأن الله تعالى لا يعرف بذاته وإنما يعرف بصفاته. فإذا قلنا الله، هذه إشارة إلى تلك الذات المستجمعة لجميع الصفات الكمالية. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وهذا أيضا دخيل في الحكمة، أن الإنسان يعلم بأن الشكر لله يعود إلى نفسه، وأن الله تعالى غني عن الشكر. فيا لقمان أنت أشكر لله واعلم بأن شكرك يعود إليك، مو أنه أنت تشكر لله فالله تعالى يستفيد بهذا الشكر. ومن يشكر سواء لقمان أو غيره فإنما يشكر لنفسه، يشكر الله ولكن شكره يعود بالخير إلى نفسه. ومن كفر، كل من لا يشكر يكفر، مجرد عدم الشكر هو كفر. الكفر المقصود هنا كفران النعم، والكفر بالنعم معناه عدم استعمال النعمة فيما أراده الله، هذا كفر بالنعمة. إذا أحد يستعمل لسانه فيما يغضب الله ولا يرضي الله فهذا كفران للنعمة. إذا واحد يستعمل الأكل في هذا الشيء، إذا واحد يأخذ العنب يسويه خمر فهذا كفران للنعمة. الله تعالى أنعم عليك بهذه النعمة لكي تستعمله في الحلال مو في الحرام. ومن كفران النعمة طبعا نكران المنعم، يعني إذا واحد ما يعلم أو ما يعترف بأن الذي أنعم عليه هو الله تعالى فهذا كافر، مو كافر معنى منكر وجود الله، بل المنكر لاستناد النعم إلى الله. ومن كفر فإن الله غني حميد، الله تعالى غني ما يأثر فيه ما يعني هو استغني عن شكرك لا يضره كفرك. وحميد بمعنى أنه محمود الصفات، سواء حمدته أم لم تحمده، وسواء حمده أهل السماوات والأرض أم لم يحمده، الحميد هذا الصيغة، صيغة الفعيل يدل على الصفة في ذاته، يعني من دون ارتباطه بالخارج. تارة نقول محمود، تارة نقول حميد، نفس المعنى، ولكن المحمود يعني الذي يحمد، يحمده غيره، والحميد الذي هو في ذاته حميد، سواء حمد أم لم يحمد، سواء كان هناك من يحمده أم لم يكن، فهو في نفسه وارد للصفات التي تستحق الحمد، هذا معنى الحميد. الله تعالى ما يقول أنا غني محمود، لا، أنا غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد، ما يحتاج لحمدكم، وفيه فيه ما يستحق الحمد، يعني كل ما، بل كل حمد يعود إليه، لا تحمد غيره إلا والحمد يرجع إلى الله. يعني الحمد شنو هو؟ الحمد هو ذكر الصفات الحسنة، كل صفة حسنة تعود إلى الله، هو خالق الحسن وخالق الصفات الحسنة. والتعبير فيه أيضا من الجهات الأدبية، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر، يعني يفرق بين الشكر بإتيان فعل المضارع والكفر بإتيان فعل الماضي. فهذا يدل على أن الشكر ينبغي أن يكون مستمرا، من يشكر مستمرا فإنما يشكر لنفسه، يعني لازم تشكر دائما تشكر. ومن كفر يعني ولو مرة واحدة، إذا يكفر فهذا كفر، لا ينبغي للإنسان أن يكفر بربه ولو مرة واحدة ودفعة واحدة. هذا الحكمة اللي أوتيها لقمان. ثم ينقل الله سبحانه كلمات من لقمان ومواعظ، والقصد من هذا البيان والتركيز على كون هذه المواعظ حكمة مقابلته على الظاهر للهو الحديث اللي نقله في أوائل السورة قبل هذا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فيقول أن هناك ناس يشترون لهو الحديث والكلام الباطل والغناء والموسيقى والرقص وأمثال ذلك من هالقبيل للملاهي، حتى يضلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله. وهناك ناس آتاهم الله الحكمة والكلام الصحيح والمنطق الصواب، فهؤلاء يحاولون هداية الناس عن طريق المنطق الصحيح والمواعظ المؤثرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويبدأ سبحانه وتعالى بذكر هذا الأمر، أول موعظة من لقمان هو عدم الشرك بالله، وطبعا هذا أهم شيء، يعني ديباجة كلامه لقمان لابنه النهي عن الشرك. مو أول شيء يقول له مثلا دير بالك على نفسك ودير بالك على صحتك وإلى آخر، لا، أول شيء لا تشرك بالله. ولعله اختيار كما يقول بعض المفسرين، اختيار هذا الأمر يعني نقل كلام لقمان لابنه، لعل لقمان قال هذا الأمر أكيد لغير ابنه أيضا، وإذا هو كان حكيما وكان واعظا ويعظ الناس كلهم ويقول لكل الناس لا تشركوا بالله، ولكن التركيز على كلامه لابنه وموعظته لابنه حتى يبين أن هذا من حب الأب، يعني الأب طبعا ما راح يعظ ابنه إلا بما يعلم أنه خيره، فأولا هذا حكيم وهذا رجل منطقي ويعرف الخير من الشر، والكلام متوجه إلى ابنه اللي هو أحب الناس إليه، وطبيعي أنه راح يحاول أن يمنعه من أضر الأشياء بالنسبة له. وأول ما بدأ كلامه بالنهي عن الشرك، هذا كل الأمور للتأكيد على بالنسبة للمشركين هناك، مشركي قريش، أن يعرفوا أن الشرك إلى أي مدى يضر وإلى أي مدى هو ظلم، فيقول لهم بأن هذا الرجل اللي هو حكيم وكان يعظ ابنه منعه من الشرك أول شيء، ثم بهذا البيان لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. كل هذا للتأثير على هؤلاء المساكين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني في حالة الوعظ مو في حالة بيان حقائق خارج عن الوعظ، لا، يريد موعظته وإبعاده عما يضره. يا بني، بعدين التعبير يا بني، ما قال لي يا ابني يا ولدي يا أو يا فلان مثلا، الحين المفسرين كاتبين أسماء، اسمه كذا وكذا ولقمان ابن كذا وكذا وابن أخت داود أو ابن أخ أيوب، أشياء من هالقبيل، هذا كله مثابت، يعني كل هذا أشياء يذكر بمجرد، يمكن بعضها موجودة في روايات صحيحة وغير صحيحة مو معلوم، ولكن أكثر هذه الأمور اللي منقولة من لقمان أو حول لقمان، بعضهم يقول لقمان بن عاد، بعض يقول عربي، بعض يقول حبشي، بعض يقول مصري إلى آخره، كل هذا من يعني حدسيات الناس، مو شيء مستند إلى مصدر صحيح تاريخي أو روائي. يا بني، الصيغة هذه بني يعني التعبير بالتصغير، هذا للمحبة، الإنسان لما يخاطب مثلا أخاه أخيه هذا تصغير، يقولون التصغير، مع أن عادة يعني الأخ يكبره الإنسان ويعظمه، ليش يقول يا أخي؟ خصوصا إذا يكون من الأصغر. أكو في بعض التعابير المنقولة عن السيدة زينب سلام الله عليها اللي تخاطب أخاها الحسين عليه السلام أخيه، هذا من باب الحب، فيقول الإنسان لأخيه أخيه، أو يقول لابنه، مع أن هذا الابن يمكن يكون الآن رجل كبير 50 سنة عمره أو 40 سنة عمره ورجل عنده أولاد ويكون يمكن يكون عالم بعد، يقول يا بني، هذا من باب الحب، يقول له بهذا التعبير يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد ماكو أعظم من هذا، ولكن شنو الظلم؟ أيضا كما قلنا سابقا المفسرين يحاولون توجيه هذا الظلم بأنه ظلم لنفسه باعتبار أنه يعبد غير الله سبحانه، فيذل نفسه ويحقره أمام إنسان مثله أو موجود أنزل منه، اللي يسجد للصنم أو يسجد للشمس والقمر، وأنت إنسان أعلى درجة من هذا، بس بل هذا مخلوق منك، يعني هذا أنت سويته بيدك وتسجد له، فهذا إذلال للنفس، ومن هذا اللي يقولون ظلم لنفسه، وظلم للمجتمع يضل الناس، وظلم لله. أكو بعضهم يقولون في تعابير المفسرين بأنه ظلم بالنسبة إلى الله سبحانه، والله تعالى لا يظلم ولا يمكن لأحد أن يظلمه، وهذا التعبير مو صحيح. ظلم لنفس صحيح، هذا ظلم للنفس، وظلم للمجتمع أيضا صحيح، ولكن إحنا قلنا سابقا بأنه لا حاجة إلى تقدير المظلوم لبيان الظلم، هذا ظلم عظيم في حد ذاته ظلم، ووضع كل شيء في غير موضعه ظلم، وهذا أعظم ظلم، لأن هذا أنت تجعل شيئا في مقابل أو مكان أعظم شيء وهو الله سبحانه، وهذا يصير أعظم ظلم. يعني الظلم شنو؟ قلنا بأن وضع الشيء في غير موضعه، أنت إذا تقدر إنسانا مثلا، ترى الإنسان يعتبر رجل جاهل بس مجرد على رأس عمامة يعتبره عالم مثلا، وايد يصير هذا الشيء، هذا ظلم، ظلم لنفسه وظلم للمجتمع وظلم للعلماء اللي يعتبر هذا الجاهل عالما، وعلى كل حال هذا ظلم في حد ذاته مثل ما قلنا. ولكن هذا الظلم وين؟ والظلم اللي يكون الإنسان يجعل أحدا أو موجودا اللي هو مخلوق ضعيف، بل قد يكون أضعف منه، بل قد يكون مخلوق له صنعه بيده، يجعله في مكان الله وفي مقام الله ويعتبره إلها، هذا ماكو أعظم منه. يعني الظلم بهذا العظم ما موجود أبدا، ولذلك لظلم عظيم ولو بصورة نكرة جاي، يعني صفة عظيم، ولكن باعتبار أنه مو مقيد بأي جهة فكأنه من كل جهة عظيم، فلعله هذا يدل على أنه أعظم ظلم هو الشرك. ولذلك قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بدون توبة طبعا، مع التوبة قد يغفر الشرك أيضا. كل ظلم، قتل المؤمن أو حتى يمكن قتل النبي، لأن هذا ما يحصل إلى حد الشرك، أي عمل يمكن أن الله يغفره، يمكن لمن يشاء، ولكن الشرك لا، ما يغفره، شيء عجيب هذا. ولذلك أيضا ورد في رواية أن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يترك، أعتقد هذا الصورة لا يترك، وظلم يعني يعود إلى نفسه كأنه هالشكل. الظلم اللي لا يغفر هو الشرك، وظلم لا يترك ظلمك للناس، وظلم يعود إلى النفس، الناس التعبير عنه، هذا الظلم اللي يقع على الإنسان نفسه والمعاصي اللي يعصيها معاصي الشخصية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه جملة على الظاهر معترضة، يعني بين مواعظ لقمان الله تعالى يذكر هذا الموضوع، وهو أن الإنسان يجب أن يحسن إلى أبويه. السبب شنو؟ لأن اللي بعده وبعد الآية التالية أيضا نفس الشيء، يعني ووصينا الإنسان بعدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، هذه الآية مكملة للآية السابقة، ولكن يرجع بعد ذلك إلى مواعظ لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة، إلى آخره. هذا الجملة ما يرتبط بمواعظ لقمان، يعود إلى كلامه سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على. يمكن يكون فيه جهتين، يعني جهة أولى أنه أيضا تركيز على الشرك وقبح الشرك ووجوب الشكر لله بأنه الوالدين مع أن مع عظمتهما ومع أن أو نحن أوصينا بهما وأنه الشكر لي ولوالديك يعني بهذا المثابة أن الله تعالى جعل شكر الوالدين بعد الشكر له بدون فاصل، ومع ذلك إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني يمكن أن يكون التركيز على التنديد بالشرك وأنه ظلم عظيم لهذا الحد، اللي إحنا مع أن جعلنا الوالدين مقامهما إلى هذا الحد، ومع أن أكدنا على أن الوالدة كذا وكذا وحملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وأوجبنا الشكر لهما، مع ذلك إذا جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما. هذا جهة. والجهة الأخرى أن بيان الارتباط والعلاقة بين الوالد والوالد والولد، وأن الإنسان يعني الوالد لا يريد إلا الخير لولده، ولذلك الله تعالى أمره. يعني على كل حال الآية تريد تبين وتركز وتؤكد العلاقة بين الأب وابنه أو الوالدين والولد، حتى يكون تأكيدا للجملة السابقة اللي هو موعظة من أب لابنه في نفي الشرك. وطبعا الأهم هو الجهة الأولى، وتفصيل الكلام في الليلة المقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.